يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة الكرام.
نكمل في هذه الحلقة بإذن الله من عندي ما انتهينا منه في الحلقة الماضية.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم في الدرس الماضي أن الشيخ عقد فصلا يبين فيه أن الأولياء أولياء الله عز وجل ليس لهم لباس خاص يتميزون به عن بقية الناس، ولا ظفر لشعر أو حلق له أو صفة خاصة من جهة الألبسة والمظاهر، وأن أولياء الله عز وجل يكونون في القراء والعلماء، ويكونون أيضا في المجاهدين، ويكونون أيضا حتى في الصناع والتجار والزراع، فالفلاح والتاجر والخياط والحداد والبزاز ونحوهم ممن يعمل في هذه الأعمال، إذا اتقى الله عز وجل وقام بما أوجب الله عز وجل عليه فإنه يكون وليا لله عز وجل. وذكر الشيخ الأدلة على هذا، ثم جر الحديث إلى يعني اسم الصوفية وأنه نسبة إلى لباس الصوف، وثم ذكر أيهما يعني الناس تنازعوا أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، وذكر أن الأفضل هو الأتقى لله منهما، وهذا هو التحقيق. ثم أيضا ذكر الكلام في لفظ الفقر، فبعض الناس يفضل لفظ الفقراء يعني يطلقه على أهل الصلاح والتقوى من جهة أنهم فقراء إلى الله ويستشعرون هذا المعنى، وبعضهم يقول أفضل لفظ الصوفية، وهذا لا شك أنه غير صحيح. والفقراء ذكر الشيخ أنه لفظ وارد لكن له معنيان في الكتاب والسنة، وهنا يأتي شرح هذا شرح هذين المعنيين. نعم.
قال رحمه الله: ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وقد مدح الله تعالى في القرآن صنفين من الفقراء: أهل الصدقات وأهل الفيء. فقال في الصنف الأول: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقال في الصنف الثاني: وهم أفضل الصنفين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله.
نعم، هذا الكلام يوضح رحمه الله أن لفظ الفقر لفظ وارد في الكتاب والسنة، واستعمل أو يستعمل على وجهين: الفقر من المال، فقراء يعني الذين ليس لهم مال، وشرع الله عز وجل أن يعطى هؤلاء من الصدقات والزكوات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والثاني الفقر، أي حاجة المخلوق إلى خالقه، استشعاره بهذا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ومنه قول موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالفقراء الذين ليس لهم مال يمدحون إذا كانوا على التعفف وعلى طاعة الله، وأيضا الذين يستشعرون بقلوبهم فاقتهم وفقرهم من الله عز وجل، فهؤلاء قد أثنى الله عز وجل عليهم. قالوا: قد مدح الله في القرآن صنفين من الفقراء، أهل الصدقات وأهل الفيء. فذكر الآية التي في سورة البقرة: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا يدل على فضلهم، لأنهم يتعففون فيظن الذي لا يعرف حالهم أنهم أغنياء. وهذا الذي ينبغي للمسلم إذا افتقر أن يتعفف وأن يتصبر وأن يسأل الله عز وجل من فضله حتى يغنيهم الله عز وجل من فضله. والثاني في الصنف الثاني هم الذين مدحوا في سورة الحشر، لكن بالمعنى الثاني وليس بالمعنى الأول، لكن أيضا هم يعني ناقص عندهم المال أيضا. فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والمراد هنا بهذه الآية الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هؤلاء هم المعنيون بهذه الآية، فوصفهم الله عز وجل بهذه الصفة: للفقراء المهاجرين، لأنهم تركوا أموالهم وتركوا بيوتهم ومساكنهم وتركوا كل ما لديهم وخرجوا ناصرين للدين مهاجرين إلى الله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاهم، فافتقروا. ولهذا لما نزلوا المدينة حث النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على إيوائهم ومساعدتهم، وقال الله في مدح الأنصار بعدها بالآية التي بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الصنف الثاني وهم الأنصار. الصنف الثالث في الثالث قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية إلى آخر الزمان، إلى أن تقوم الساعة، كل من اتصف بهذا الوصف فهو من التابعين وأتباع التابعين ومن سار على هذا المنهج إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا قال الإمام مالك وجماعة من أهل العلم أن من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قلب غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له نصيب في الفيء، لأن قوله سبحانه للفقراء المهاجرين لام هنا للتمليك، يعني ما أفاء الله، الآية اللي قبلها في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله، الفيء يعني الغنائم التي تنتج عن القتال في سبيل الله والجهاد. لمن هذا ما أفاء الله؟ ثم قال للفقراء، يعني الفيء يقسم على هؤلاء للفقراء المهاجرين. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، هذا القسم الثاني. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني كلهم نصيب في الفيء. فقال هؤلاء العلماء كالمالك وغيره رحمة الله عليهم: الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلوبهم غل كالرافضة ليس لهم نصيب في الفيء، لأنهم خرجوا بهذا الغل الذي وجد في قلوبهم فليسوا من هؤلاء. قال الشيخ هنا: وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا، يعني جمعوا بين الهجرة والمجاهدة، جمعوا بين الهجرة والمجاهدة مع قلة ذات اليد رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء وصفوا بماذا؟ بأنهم فقراء. فهذا الوصف وصف مدح، هنا وصف ثناء، لكن لا يكون هذا الوصف لكل أحد، إنما من كان على نفس المنهج، على نفس الطريقة، طريقة الصحابة رضي الله عنهم. أما من ابتدع وخرج عن السنة فلا يستحق هذا الوصف. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد بنفسه في طاعة الله، عندك في النسخة
من جاهد في ذات الله. نفسه في ذات الله.
وهذا يعني يقول محقق في طاعة الله هو الموافق للفظ الحديث. هنا الشيخ بعد ما ذكر أن لفظ الفقر وارد في الكتاب والسنة سينتقل الآن إلى موضوع مهم جدا له علاقة وثيقة بالدرس بموضوع الفصل. ما هي العلاقة؟ أن كثيرا من هؤلاء المتصوفين والمتعبدين والمتنسكين تركوا الجهاد في سبيل الله، بل ذموا من يجاهد في سبيل الله من جنود الإسلام وعساكر المسلمين، ذموهم وتنقصوهم وقالوا إن الجهاد لا حاجة له، إن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. فسيبين الشيخ رحمه الله أن أولياء الله عز وجل أولياء الرحمن لا يمكن أن يتنقصوا ما أحبه الله ورسوله وهو الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار، لكن هذا بشروطه وبضوابطه الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فلا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله.
هذا حديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فلا يحل لأحد أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليحذر الناس، يقول لهم هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تروه ولا تنقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا أصل له ومخالف للأحاديث الكثيرة والآيات كما سيأتي. نعم.
وأفعاله. وجهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال علي بن أبي طالب: الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما. فقال عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته فسأله، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وفي الصحيحين
اللي هي: أجعلتم
سقاية الحاج وعمارة
المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وغيرها أن الجهاد أفضل. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فجهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو أفضل ما تطوع بالإنسان. وقد اختلف العلماء في أفضل التطوع بعد الفرائض، ففضل بعضهم العلم وفضل بعضهم الجهاد. والحقيقة أن العلم من الجهاد، طلب العلم لنصرة الإسلام ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والرد على من يشكك في هذا الدين أو ينشر الشبهات، هذا من الجهاد في سبيل الله. فهذه النصوص تبين لك بطلان ما يظنه بعض الناس أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. لا، الجهاد الأكبر والأفضل عند الله هو جهاد أعداء الله في القتال في سبيل الله. نعم.
وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
وهذا صريح في تقديم البر على الجهاد، بر الوالدين مقدم على
الجهاد
في سبيل الله، وهذا يبين لك عظم حق الوالدين. فبعض من لا فقه عنده ولا بصيرة ولا معرفة بالشريعة يظن أن الجهاد مقدم على بر الوالدين، والرسول صلى الله عليه وسلم أخره مع فضله العظيم، فبين أن البر مقدم مع فضل الجهاد العظيم الذي كثرت فيه الأحاديث والآيات بفضائله وثوابه العظيم. فلما قدم البر علمنا أن فضل بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ أحدهما أو كلاهما؟ قال: بل كلاهما. قال: ففيهما فجاهد. فلا بد من تقديم حق الوالدين واستئذانهما أيضا. نعم.
وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه أو لا تطيقه. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟
الله أكبر، الله أكبر. هل يستطيع أحد أن يصوم الأيام كلها ولا يفطر ويقوم الليل ولا يفطر؟ الجواب: لا يستطيع. فالمجاهد الذي يجاهد أعداء الله بقتالهم والدفاع عن بلاد الإسلام، هذا لا شك أنه حاز هذا الأجر وهذا الثواب العظيم، ولا أحد يستطيع أن يلحق به. فهذا يبين لك فضل الجهاد، وليس كما يزعم هؤلاء يقول الجهاد الأكبر مجاهدة النفس. لا شك يجب أنك تجاهد النفس، والجهاد أنواع، لكن أعلى درجاته هو جهاد الكفار وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد النفس الأمارة بالسوء. نعم. وجهاد أهل المعاصي أيضا، لكن لكل مقام مقال. نعم.
وفي السنن عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال: يا معاذ، إني لأحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال له وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. وقال أيضا لمعاذ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال: يا معاذ، ألا أخبرك بأبواب البر؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. فقال: أمسك عليك لسانك هذا. فأخذ بلسانه. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟
الله المستعان، صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث عن معاذ رضي الله عنه كلها تدل على أن هذه الأعمال أعمال أولياء الرحمن، وأعمال يحبها الله ورسوله، وأعمال شرعها الله لعباده كلهم. فالتقوى وإتباع السيئة بالحسنة والخلق الحسن والدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومعرفة حق الله عز وجل، وهو الذي قال لمعاذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ثم ذكر له الصوم وقيام الليل والصدقة أيضا إمساك اللسان. كل هذا يبين لك أن هذه أعمال الخير وأعمال البر هي أعمال عباد الرحمن، أولياء الرحمن، أولياء الله، فلا يجوز أن نهون منها أو نستخف بها أو نقول هذه أشياء صغيرة أو نحتقرها أو نقول هذه للعامة دون الخاص. لا، هؤلاء أفضل الناس، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وصاياه لهم. وفي قوله أتدري ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه مسألة عظيمة جدا، وهي معرفة حق الله الذي فرضه على عباده. ثم قوله صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله، هذا حق تفضل تكرم الله به على عباده، فضلا منه وجودا وإحسانا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من حقق التوحيد. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بنى الكتاب أو عنوان كتابه المشهور العظيم النفع، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، من هذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هنا أورد الشيخ الأحاديث عن معاذ 4 تقريبا أو 5، ثم ذكر آخرها إمساك اللسان وأنه سبب للخير. إمساك اللسان سبب للخير. تساءل معاذ هل يضرنا ما نتكلم به؟ قال كيف، وهل يكب الناس، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني سبحان الله، الحصادة التي تحصد اللسان مثلها، يحصد يوميا كلمات إما سب أو غيبة أو نميمة أو كذب أو إلى آخره، فما لا يشعر بكثرة هذه الكلمات من كثرة كلامه، فكلها تجتمع عليه، فإذا تاب تاب الله عليه. المقصود هنا خرج الشيخ إلى جانب مهم غلط فيه أيضا المتصوفة وغيرهم، موضوع السكوت والصمت، فاحتاج أن يوضح هذا المعنى بما سنقرأه الآن. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به. فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها، وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء، فذلك من البدع المذمومة أيضا، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ولا يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ولا يتكلم
ويصوم.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه.
هذا من الأغلاط، أي كما تقدم أن بعض المتصوفة يرى أن الصمت مطلقا عبادة، فيسكت يوم يومين ثلاثة ما يتكلم مع أحد، لا يجاوب أحدا ولا يرد على أحد، ويتدين لله بهذا، ويسمى هذا يسمونه الصمت دائما، يقول صامت، يقول أنا ما أقول إلا الذكر، أو بعضهم يقول أنا أرد بالآيات القرآنية فقط، هذا بدعة منهي عنها. فالحديث والكلام بالخير مطلوب، إذا كان الكلام واجبا صار الكلام حينئذ واجبا، مثل الأمر معروف، ومثل تذكير الناس بالخير، ومثل الرد على الوالدين خدمتهما الكلام الطيب خفض الجناح، ومثل ما يجب على الإنسان أن يقوله تجاه زوجته أو تجاه ولده أو تجاه خادمه، ومثل العقود، الفاظ العقود بالبيع والشراء، هذه واجبة حتى تتم العقود وتصح. وهناك كلمات تعد ليست بشر وليست أيضا بخير، مثل الكلام المباح، فحين ذلك نقول لو سكت عن الكلام الذي لا ينفعه فالسكوت فيه مصلحة هنا، إذا كان الكلام ليس فيه خير وليس فيه حسنة وليس فيه فائدة فلو سكت عنه فهذا طيب. الثالث التكلم بالشر، التكلم بالشر إثم ومعصية، هذه ثلاث مراحل. أما أن يقول أنا والله أسكت أسكت مطلقا، هذا الصمت بدعة. ومثل ذلك الامتناع، مثل الامتناع عن الكلام، الامتناع عن الأكل، أكل الخبز، وبعضهم يقول لا أكل اللحم، وبعضهم يقول لا أشرب الماء، وبعضهم يقول لا أتزوج ويتبتل، هذا كله من البدع المذمومة المنهي عنها. فهذا رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو إسرائيل، نذر أن يقف في الشمس ولا يستظل، لماذا؟ يظن أن هذا يقربه إلى الله، يظن أن هذا عمل طيب، فنذر هذا النذر. انتبه أنه نذر، يعني ألزم نفسه بالنذر. بعض الناس يقول أنا نذرت خلاص، لا انتبه، شوف حكم النبي صلى الله عليه وسلم يجب تنفيذه. ونذر أيضا أن لا يتكلم مع أحد ولا كلمة ولا يرد على أحد، يتقرب إلى الله بهذا. والثالث نذر أن يصوم، فجمع في نذره بين شيء منهي عنه، شيئين منهيا عنهما، وشيء مشروع. ما هو المشروع؟ الصوم.
الصوم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس، بدل ما هو قائم نذر أن يقومه في الشمس، يجلس لا يتعب نفسه، وليستظل وليتكلم، لا يجوز الامتناع عن الكلام، وليتم صومه. فنهى صلى الله عليه وسلم عن البدعة وأمر بالسنة وميز، وهذا هو الواجب في الفتاوى أيضا وفي القضاء. إذا جاءت الأمور فيها جهالات وفيها بدع وفيها شيء من الحق أن يفصل، ترد الجهالات إلى السنة كما قال عمر رضي الله عنه. نعم.
وثبت في الصحيحين عن أنس أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة.
هذا أيضا قصة عظيمة، هذه القصة، هؤلاء الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا له بأنه صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما هم فليسوا كحال النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنهم لا بد أن يجتهدوا في العبادة. والنفس البشرية يأتيها أحيانا مثل هذا الاندفاع والإقدام والإقبال على العبادة، ويظن الإنسان أنه سوف يستمر على هذا، وخاصة الشباب يأتيهم مثل هذا المعنى، وقد يأتي حتى بعض الكبار الكهول ونحوهم. وهذا يعني بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا واضحا، لا يعني تعقيب على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. انتبه، بعض الناس يتعقب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الزيغ في هذه المسألة الخطيرة. كيف؟ هؤلاء بعضهم امتنع من أكل اللحم، ولماذا يتعبد؟ حتى بعض المتأخرين من الصوفية يقول لو أكلت قطعة لحم قسى قلبي كذا وكذا من السنين. إيش هذا؟ هل قلبك أطهر من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر والصحابة؟ هم أكلوا اللحم رضي الله عنهم، الرسول صلى الله عليه وسلم أكل اللحم، فكيف تمنع وتمتنع وتتباهى؟ أو يأتي أتباعه يتباهون بهذا ويمدحونه، يمدحونه بشيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الدين الإسلام دين وسط، ما فيه لا غلو هؤلاء ولا الجفاء بأن نأكل ما حرم الله علينا، بل نأكل ما أباح الله لنا وباعتدال. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والثاني يقول أنا أصوم ولا أفطر، كل يوم أصوم ولا أفطر، وهذا غلط. والثالث يقوم الليل ولا يرقد. والرابع يقول أنا لا أتزوج النساء، يمتنع عن الزواج، فنهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وشدد فيه، خطب المسلمين على المنبر وقال ما بارج. إذن هذا الأمر يحتاج إلى بيان للناس، لأنه يأتي لبعض النفوس مثل هذا الإقبال أو هذا الاندفاع والتشديد على النفس، فهو ليس من الإسلام في شيء. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني براءة، يتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خطير جدا، يعني سبحان الله بعضهم يقول أنا أصلي العشاء ثم أصف قدمي وأصلي 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 الليلة كلها حتى يطلع الفجر، وحتى يمدح بعضهم بعضا فيقول هذا فلان يصلي الفجر بوضوء العشاء كذا وكذا من السنوات. هذا غلط، حتى لو فعله رجل فيه خير فهذا قد أخطأ وخالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويرقد في الليل، في السنة أن إذا صار نشيطا وعنده قدرة أن يقوم نصف الليل أو ثلثة، هذا إذا كان، أو سدسه، أو يصلي ما تيسر، لا بد أن يصلي لأن هذا من السنة. لكن لو لم يصلي في الليل، لا، صلى العشاء والفجر الحمد لله، كما في حديث الأعرابي قال أفلح إن صدق. لكن هنا يعني يأتي عند بعض الناس اعتقاد أن هذا أكمل، أنك تصلي طول الليل ما تنام أبدا، فمن اعتقد هذا الاعتقاد أو عمل بهذا فقد خالف السنة. ويقول الشيخ من سلك هذا غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظانا أن غيرها خير منها فهو بريء من الله ورسوله، لقوله فليس مني. وأنت يا مسلم وأنت تسمع هذا الكلام، هل ترضى، هل ترضى أن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست مني؟ لا شك أنه لا يوجد مسلم يرضى بهذا. إذن احذر من هذه الأمور التي تجعلك لست من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وهي التشدد على النفس والتكلف على النفس في العبادة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة ليكررها كل جمعة أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هديه في العبادة، هديه في الاعتقاد، هديه في الأخلاق، هديه في الأعمال، هديه في الأحكام والقضاء، هديه في كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب. إذن عرفنا الآن خلال هذا الفصل، وانتهى الفصل الآن، عرفنا من خلال هذا الفصل أن أولياء الله عز وجل، أولياء الرحمن، ليس لهم علامات يتميزون بها أو وظيفة معينة أو منصب معين أو لباس معين، لا. وعرفنا أيضا أن أولياء الله عز وجل يكونون في التجار ويكونون في الصناع ويكون في الزراع ويكون في المجاهدين ويكونون في القراء والعلماء، إذا اتقوا الله وعملوا بما أوجب الله وتركوا ما حرم الله. وعرفنا أيضا الغلط في المسائل التي مرت معنا، مثل ما يقع فيه بعض المتصوفة من ترك الكلام أو التهوين من شأن الجهاد في سبيل الله والاستخفاف به، أو الامتناع من أكل المباح أو لبس المباح، فهذا ليس من الدين الإسلامي. ومن فعل هذه الأشياء عرفنا أنه خرج عن طريق أولياء الرحمن. نعم.
قال رحمه الله فصل وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما ولا معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله عنه.
وتكون مما نهى الله، هذا ساقط عندك.
ومما تكون نهى
لا. الله حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به وتكون مما نهى الله عنه.
حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به وتكون مما نهى الله عنه. ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته، ولا يعرف أنها من الشيطان، وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه
والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد ثبت في الصحيحين أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى قوله: لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا. قال الله: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القول الكافرين. قال: قد فعلت. وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
هذا الفصل يبين فيه رحمه الله أن الولي ليس بمعصوم، وهذا فيه رد على عقيدة ضالة توجد عند بعض الفئات الضالة والفرق المنحرفة، وهي أنهم يعتقدون أن الولي أو الإمام أنه معصوم من الخطأ صغيره وكبيره، وهذا كلام غير صحيح، بل الولي حقا وهو المؤمن التقي ليس بمعصوم، فكيف بمن يدعون فيه الولاية وهو ليس بولي أصلا، مثل أن يكون من أولياء الشيطان. ثم الشيخ فصل في هذا وبين أن المؤمن الذي هو ولي الله حقا قد يكون يعني جاهلا فيخفى عليه بعض الأحكام الشرعية، وقد يكون أيضا تشتبه عليه الأمور، وهذا من الجهل أيضا، لكن بسبب وجود بعض الخوارق أو بعض الأشياء الغريبة التي تخرج عن العادة تخرق العادة، يظن أنها علامات على صحة الشيء فيخطئ. إذن الولي قد يجهل قد يخطئ، ولكن إذا كان مستقيما على الإيمان والتقوى ومستقيما على السنة، فإن هذا الخطأ الذي وقع فيه أو الجهل الذي وقع فيه لا يخرجه عن السنة ولا يخرجه عن الإيمان، وهو ممن وعدهم الله بالمغفرة وأورد الآيات التي في آخر سورة البقرة والآية التي في سورة الأحزاب، وهي تدل على أن الخطأ الذي يقع فيه المؤمن أنه محل مغفرة الله. ثم هذا الحديث أيضا يشهد لهذا، ثبت في الصحيحين. نعم،
وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فلم يؤثم المجتهد المخطئ، بل جعل له أجرا على اجتهاده، وجعل خطأه مغفورا له. ولكن المجتهد المصيب له أجران، فهو أفضل منه. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط، لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله، لئلا يكون نبيا. بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقا للشرع، وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق. بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإن وافقه قبيله، وإن خالفه لم يقبله. وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه.
طيب، إذن في الصحيحين يقول ثبت من حديث أبي هريرة وعمر العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. إذن الحق واحد ولا يتعدد، الحق واحد. وبهذا نعرف غلط من يزعم نسبية الحق وأن الحق يتعدد، الكلام باطل. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن هنا لما كان الحاكم يعني القاضي محل اجتهاد، قال لم يؤثم المجتهد المخطئ، لأنه قال فله أجر، بل جعل له أجرا وجعل خطأه مغفورا، لكن المصيب له أجران أفضل منه. فأيهما أفضل، المجتهد المصيب أم المجتهد المخطئ؟ والمجتهد المصيب أفضل لا شك. هل خرج المخطئ عن ولاية الله؟ نقول لا، لم يخرج عن ولاية الله، لكن الذي أصاب أعلى منه درجة، لأن الله وفقه ولأنه قام بالعلم. من هنا نصل للنتيجة المهمة، ما هي؟ أن ما يقوله ولي الله لا يجب قبوله على الإطلاق، بل يعرض كلامه على الكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو مردود، ولو قاله من هو ولي لله، حتى لا يجعل نبيا. لأنه إذا قلنا ولي الله كل ما قاله يقبل، جعلناه إيش؟ نبيا، وهذا لا يمكن. وأيضا حتى هو الشخص الذي يقال عنه ولي الله وهو المؤمن التقي، لا يجوز له أن يعتمد على ما يلقى في قلبه، يعني يشعر أن هذا القول صواب، أو يقول ألقي في روعي، أو أحسست أو شعرت بأن هذا القول أحسن، بناء على إيش؟ كشعور نفسي، شعور قلبي. نقول لا. طيب قال أنا ألهمت إلهام، نقول لا، لا تعتمد على الإلهام ولا على الشعور النفسي ولا ما يلقى في قلبك. طيب يقول أنا سمعت صوت، يعني هاتف بإذني أن هذا هو الصواب، يقول لا، لا يعتمد على هذه الأشياء إطلاقا، المعتمد عليه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا الكلام موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قبلناه، وإن كان مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رددناه، ويجب عليك حتى أنت أن ترده. وإذا لم نعلم هذا موافق أم غير موافق، لكوننا لم نتضلع في العلم نتوقف، لكن ما نجعل كلام الولي في شعوره وفي أحاسيسه نجعله إيش؟ هو الحجة؟ لا. وذكر الشيخ مواقف الناس، نعم، ثلاثة.
والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف، طرفان ووسط. فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبهم عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله. ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. وخيار الأمور أوساطها، وهو أن لا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقوله، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين، لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف وبقول هذا خالف الشرع.
نعم، هذه المسألة وهي ختام يعني المجلس هذا أو هذا الدرس، نختم بهذا الدرس، أن الناس في هذا المقام يقع فيهم غلو في الطرفين ووسط، وخير الأمور أوساطها. الطرف الأول إذا اعتقد أن هذا الشخص ولي لله عز وجل ماذا يفعل؟ يقول نقبل كل ما قاله وكل ما حدث به قلبه ونسلم إليه كل شيء، فيقبله على علاته وعلى تجاوزاته بزعم أنه ولي لله، وهذا غلط، هذا غلط. يجب أن يعرض كلامه على الكتاب والسنة. ليس الولي هو مصدر للتلقي عندنا، فمن يزعم أن الولي معصوم هذا غلطان، مخالف للكتاب والسنة، وسيأتي دلائل كثيرة تدل على هذا. وأن أفاضل عباد الله المؤمنين من الصحابة قد غلطوا ونبهوا على غلطهم، فلا يجعل الولي محل عصمه، هذا كلام مخالف للقرآن والسنة. في قسم آخر مقابل لهذا العكس، من إذا رأى الولي الصالح المؤمن التقي قال قولا مخالفا للشرع قال هذا ليس بولي وليس بمؤمن، وأخرجه من ولاية الله بالكلية بناء على خطأ أخطأه. ومعلوم أن الخطأ إذا كان صادر عن اجتهاد فإنه مغفور كما مر معنا في الآيات، فكيف تخرجه عن ولاية الله؟ هذا القسم إيش؟ الثاني يتعامل مع المجتهد المخطئ تعاملا قاسيا، والثالث قال ألا يجعله معصوما ولا يجعله مأثوما إذا كان مجتهدا، إذا كان إيش؟
مجتهدا
فأخطأ لا يؤثمه ويخرجه من ولاية الله، فلا يتبع فلا يتبع في كل ما يقوله، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق ما إيش؟
مع اجتهاده.
طيب إذا كان غير مجتهد، إذا ادعيت فيه الولاية وهو كذاب، أو ادعيت فيه الولاية وهو يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، هل هذا مجتهد؟
أبدا،
هذا ليس مجتهد، هذا يحكم عليه بمقتضى ما عمل، إن كان عمل كفرا فيحكم عليه بالكفر. ومثل ما بعضهم يقول إنه هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويقول عن نفسه يقول ما في الجبة إلا الله، ويقول إنه يصلي لنفسه وأن الصلاة له هو المخلوق، فهذا كله يحكم عليه بماذا؟ بالكفر، لأن أظهر إيش؟ الكفر. وهذا ليس محل اجتهاد، الكلام في الولي أي المؤمن التقي إذا صدر منه اجتهاد في محله وهو من أهل الاجتهاد. ثم هكذا يقال في يعني على الناس، الواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين، يعني ولي الله عز وجل أحد الأولياء أحد المؤمنين الأتقياء، تبع قول فقيه دون قول غيره في المسألة خلاف، فحينئذ لا يمكن أن نلزمه بقول من خالفه ونقول هذا خالف الشرع، لا، لأنه محل إيش؟ اجتهاد وخلاف بين أهل العلم، هذا إذا لم يظهر الدليل. أما إذا ظهر الدليل ووضح الحق فلا يجوز أن يأخذ بقول فقيه ويترك الدليل. فنحن نقول إنه يجب اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، ولو قال بعض الفقهاء قولا مخالفا للكتاب والسنة نقول هذا خالف الشرع، والواجب على جميع المسلمين أن يتبعوا الشرع. طب هذا قول فقيه، إذا ظهر الدليل بخلافه فلا يتبع، ولكن هذا في الخلاف الذي يعني إنما يتسامح ويعذر إذا كان الخلاف متوازنا بين العلماء وكل يتمسك بشيء ظهر له ولم يظهر يعني فيه الدليل الصريح والذي يبين الحق. بالتالي هذه المسائل يقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما المسائل التي ليست محل اجتهاد لظهور الدليل فإنه ينكر على من خالف الدليل. بهذا نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الله أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.